مودة هترجع لمتنا.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قالت أل قلنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، مع حلقات جديدة في فقه الحياة. وقلنا أننا سنتنقل ونتنوع في هذه المحاضرات. تكلمنا على المعاملات، ولأن المعاملات ميزان المؤمن، وقد قالوا الدين المعاملة، وبينا بأن هذه الوصية أو الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم بفقه التعامل مع الناس، بحيث أنه يعني تكون الحياة على أكمل ما يكون من الحل دون الحرمة، وأيضا حسن التعامل وتبادل التعاملات بين المسلمين بعضهم وبعض لها ضوابط شرعية تكلمنا عنها، وتكلمنا على ما يحل منها من العقود التي الأصل فيها الحلال، لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، والعقود المحرمة كعقود الربا وغيرها. ويعني حقيقة كان لابد أن نستمر بعض في بعض المحاضرات عن الكلام على الربا، لكننا تكلمنا على البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وأفضنا الكلام على مسألة ربا النسيئة وربا الفضل. حتى لو جعجع أحد وقال الفارق بين ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة تحريم وسائل، وربا الفضل ربا النسيئة تحريم مقاصد، وربا الفضل تحريم يعني وسائل، وش اللي فيها؟ فهما حرامان، ما هي محرمة، لكن نقول تخف الحرمة بعض الشيء. وربا الوسائل، ربا الفضل الذي هو يحرم تحريم وسائل، قد تبيح الحاجة إن وجدت الحاجة، وأما ربا المقاصد تبيح الضرورة إلا في الربا. فحقيقة الأمر الربا ليس فيه ضرورة، ليس هذا موطن الكلام فيه، لكنني أشرت إشارة حتى لا يأتي الجاهل يلبس على الناس ليحسب أن ما حرم للوسيلة يكون مباحا. لا، ليس مباحا، هو محرم. لو قال هو في ذاته ليس محرما ومحرم لأنه وسيلة إلى المقصد، قلنا قد تكون الوسيلة مباحة وحرمت للمقصد، وقد تكون في نفسها حراما، وأيضا تشتد الحرمة فيها لأنها وسيلة إلى محرم أغلظ، وهي ربا النسيئة. لكننا ننتقل في هذه الحلقات للكلام أيضا عن المعاملات، لا سيما وأن الإنسان يعني ينقسم تعامله على مراتب ثلاثة: تعامل مع الله، تعامل مع الغير، تعامل مع النفس. تعامل مع الغير في الأداب والسلوكيات، وأيضا المبيع والشراء، وأيضا التعامل مع الأزواج. ونحن ننتقل الآن إلى الكلام على الحرص على حسن المعاملة بين الأزواج، بناء البيت المسلم، كيف الاستقامة عليه، كيف بناء هذا البيت، وكيف الحفاظ عليه، لا سيما أننا نرى من الشباب يعني بعض التفاهات، وقد يكون من الشباب من فيه شيء من انحراف الخلق، وأيضا بعض الرعونة، وأيضا عدم تكامل الشخصية، هزة الشخصية، فالبيوت لا تستقر مع أمثال هؤلاء الشباب. لكن نقول أن الله تعالى وضع ميزانا ووضع ضوابط في التعامل لاستقامة البيت، إذ الأصل المحافظة على البيت كما يعني بما يستطيعه المرء. قال الله جل في علاه ضابطا تاما وقاعدة كلية في حسن التعامل بين الزوجين، عندما قال وعاشروهن بالمعروف. نحن على دائرة هذه القاعدة الكلية سنتكلم على الحرص الأهل الإسلام على الحفاظ على البيت، حسن التعامل بين الزوجين، حسن أيضا القرب بين الزوج وبين زوجه، كيف يتعامل عند الغيرة، كيف يتعامل عند الغضب، كيف يتعامل عند اختلاف الآراء، ما هي الأداب التي لابد أن يتأدبها الزوج، وأيضا تتأدبها الزوجة مع زوجها. مع أننا كل منا فيه نواقص، لكننا سنبحث على الكمالات ونريد الكمال في هذا الباب تحت قاعدة وعاشرهن بالمعروف. قبل هذا الباب نقول أن الاختيار الأولي هو أساس الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فالمسألة أن الشابة التي يتقدم لها شاب، يعني الذي يشغلها أصل أصيل، يشغلها فقط أمر المنظر أو أمر الوجاهة أو أمر المكانة أو أمر الغنى والثراء، كما أنه أيضا لا يشغله إلا الجمال أو يشغله المنصب والحسب والنسب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. كذلك المرأة إن جاء من ترضى دينا وخلقا، الأصل أن تبحث عن الأخلاقيات، الأخلاقيات النبيلة هذه تؤثر، يعني قد يأتي المرء ويكون له أيضا ديانة لكنه خالي عن الخلق، فهذا لا يصلح بحال من الأحوال. خلو الإنسان عن الأخلاق النبيلة من الكرم ومن حفظ الإحسان ومن البر ومن أيضا يعني رد الفضل بالفضل ورد الإحسان بالإحسان ومعرفة قدر معرفة أقدار الناس والتعامل على غرار هذه الأقدار، هذا الأصل الأصيل الذي يصل بالإنسان إلى أن يصل إلى استقامة البيت، وأيضا أن يكون في سعادة تامة يعيش ملكا حتى يصل إلى الله جل في علاه وتكون معه في الجنة. ابتداء الاختيار كما قلت، المرأة تختار صاحب الدين لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها عانت كثيرا مع الزبير، وحتى كانت تذهب تحمل النوى على رأسها وتذهب إلى خيل الزبير، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وما هي فيه من مشقة، فأراد أن يردفها خلفه، فأمرها أن يردفها أو قال لها عرض عليها أن يردفها خلفه حتى تستريح، رآها متعبة منهكة، فقالت نعم، يعني قالت في نفسها نعم أريد أن يردفني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرت غيرة الزبير فاحترمت الغيرة وما أراد، مع أنها متعبة جدا. أنا أتكلم هنا على أنها كانت تعبة مع الزبير، والزبير كان فيه حدة، كان فيه حد، حتى أنه ورد أنه كان يأخذها من شعرها يعني في بعض الأوقات ويعني يزمجر عليها، ومع ذلك كانت تأتي يعني فيها شيء من الضرب الذي كان من الزبير أو التعدي الذي كان في بعض الأوقات. وطبعا هذا ليس حال الزبير، الزبير هذا صحابي جليل من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة، يعني هو من خيرة صحابة رسول الله، لكن الإنسان له طبايع والإنسان يكون له حدة، قد يحتد على من يحب، قد يحدث ما يحدث من بعض الاعوجاجات في التعامل عند الغضب، الإنسان قد لا يتحكم في نفسه، ليس منا أحد كامل. فكانت أسماء تذهب إلى أبيها، إلى أبي بكر، وأبو بكر تعرفون من أبو بكر؟ هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خليل النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، هو الذي قد يعني سماه الله في كتابه في غير ما موضع، قال عن أبي بكر قال: ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن، فذكرهم وهو معه في الغار، وذكره أيضا عندما قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، بصيغة الجمع، وذكره أيضا عندما قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فقال ذلك والله جل وعلا عن أبي بكر، وجمهرة المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، يزكيه الله جل وعلا في صدقاته في إخلاصه في صدقه، فأبو بكر له منزلة عالية، ومع ذلك كان إذا رأى أسماء ورأى ما فيها ورأى وجهها يقول لها: ارجعي فإن الزبير رجل صالح. كان الأصل الأصيل في هذا الباب يقول: ارجعي فإن الزبير رجل صالح. فالصلاح كان على مدار الاختيار على ذلك، لأن النبي قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لما جاءت فاطمة بنت قيس بعدما طلقها زوجها وبت طلاقها ثلاثا وتحللت، جاءها الخطاب لأنها كانت جميلة حسيبة نسيبة من قريش، فلما جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم من الخطاب الذين يعني تقدموا لها، فقال لها: أما معاوية فصعلوك. وتفسير صعلوك ليست هذه مسبة حتى لا يفهموا المتهوكون، قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني هو معاوية الذي فيه أنه ما عنده مال يغنيك، بأنه دين لكن ما عنده مال يغنيك. شوف انظروا هنا النظر للديانة أولا، لكن ينظر في مسألة الوجاهة أو حسب أو النسب أو السلطان، أو إذا كان مع الديانة يعني أحد تقدم معه وحصلت المنازعة. فقال: وأما أبو جهم لا يترك العصا من على يديه، لا يترك العصا يعني يضرب النساء، وقد قال النبي: ليس بخيركم من يضرب النساء. وأيضا يعني قال لا أترك العصا من على عتقي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية، يعني بعض العلماء قالوا في قول لا أترك العصا من على عتقي أنه يسافر كثيرا، فأخذ عليه مأخذين: السفر الكثير، والمرأة لابد أن تكون مع زوجها، يعني لابد أن يكون هناك تجاذب أطراف الحديث، يكون بينهما أد وأنس، وإذا غاب عنها تتعب وتشتاق إليه، حتى أن المدة التي حددت كما حددها عمر الخطاب بعد سؤال حفصة رضي الله عنها رضاها لا يكون أكثر من 4 أشهر. فقال هو كثير السفر، فهذا يبعد عنك كثيرا، هذا يعني يضيرك بذلك. وأيضا هو ضراب للنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، لما جاء الرجال ويشتكون من النساء فأباح لهم الضرب، فامتلأ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من النساء يشتكين من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بخيركم من يضرب النساء، فرفضوا. لكنه قال انكحي أسامة، هم أهل دين، الصحابة جميعا أهل دين، لكن قال انكحي أسامة، لأن أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو حب رسول الله وابن حب رسول الله، كان دينا وكان أيضا يتوفر فيه المادة الثانية، وكان غنيا وكان ممتلئا، فقال انكحي أسامة. فقالت يا رسول الله من أسامة؟ أسامة كان أسود أفطس، وهي حسيبة نسيبة جميلة، فقالت من أسامة؟ أسامة. قال انكحي أسامة. قالت سمعت وأطعت، ولا بد، ما في بد إلا أن أسمع وأطيع. فتزوجها أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وبعدما تزوجها قالت كما في رواية صحيح مسلم قالت فاغتبطت به، فتزوجها أسامة على غرار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أمر به. ولكن ترى أيضا في الناحية الثانية كان جليبيب كان رجلا فقيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لجليبيب ذهب ليخطب له، فلما ذهب إلى امرأة من الأنصار فحسبت أم البنت أنه يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت كل الترحيب، فلما رحبت يعني قال لها ليس لي، وقال لها لجليبيب، قالت من جليبيب؟ إني يعني ما يمكن، تقدم لها أفضل منه بكثير. والنبي عول الأمر على ديانة جليبيب، وقال أين جليبيب؟ إني أفتقد جليبيب، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان دينا، فلذلك لدينه قدمه لها، فلما قدمه لها قامت المرأة فرفضت، أبوها استحى، لكن البنت صرخت من خلف الستار أتردون على رسول الله قوله وأمره؟ قبلت به. سبحان الله، سمعت وأطاعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكافأها الله جل في علاه. فكانت المكافأة في هذا الباب أنها يعني توفي عنها أو استشهد جليبيب، وكانت من خير بيوتات الأنصار نفق، من أوسع بيوتات الأنصار رزقا، ومن خير بيوتات الأنصار نفقة. فإذا هو الباب الأول باب الاختياري، الاختيار كيف ينصب الاختيار على الرجل. ولذلك لما دخل سعيد بن المسيب على ابنته ويتقرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت يا أبتي آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة علمناها الجنة، ما هي حسنة الدنيا؟ قال الرجل الصالح للمرأة الصالحة. وكيع بن جراح يقول زوجها للتقي النقي، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يهنها. وإن شاء الله يعني نتم بإذن الله تعالى في الآتي على الباب، وكيف نقرع باب وعاشرهن بالمعروف إلى الملتقى بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والله يأمر إن قالت ألو قلنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا يعني مع القاعدة الكلية التي قعدها الله جل في علاه في حسن التعامل بين الزوجين، وعاشروهن بالمعروف، وكيف يعني يكون الأمر، وكيف تطبيق المعاشرة بالمعروف، لا سيما وأن الوصية بالنساء جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، ومعيار معرفة الزوج إن كان كريما أو لئيما عندما تكرمه، هل عندما تكرمه يحفظ الكرم أم لا. وأيضا أن الإمام وكيع بن الجراح لما سئل من نزوجها قال زوجها التقي النقي، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يهنها. فلو كان كريما حقا فإنه عند المحبة يكرمها، ويوسع عليها ويحسن إليها ويتلطف إليها، وإن كرها لا يهنها ولا يتكلم عليها ولا يسيء إليها، فأنت تعرف أن هذا التقي النقي. غير ذلك قد يكون خبيثا لكنه يظهر صورة الحسن، قد يكون لئيما ويظهر صورة الكرم، لكن المواقف كواشف، المواقف كواشف. لابد أن تفهم أنه لابد من موقف يتلوه موقف يتلوه موقف لتعلم الأفاضل من والأماجد الأماثل من غيرهم. لكن كما قلنا دائرة البحث ودائرة التنقيب على بناء البيت المسلم حتى يستمر حتى يكون على خير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هناك أمر عظيم جدا يحدث الآن في الواقع الذي نعيشه، بأن صديق يقول لصديقي فلان طيب جدا فليتقدم لابنتك، وهو يوثقه على أنه ابتسم له ابتسامة أو صلى معه صلاة أو حفظ لابنه القرآن وما تعامل معه معاملات، فهذا لا يعرفه. فهذا التوثيق سيحاسب عليه يوم القيامة، من وثق ذلك سيحاسب عليه يوم القيامة بأنه وثق على دون رؤية، وثق دون على دون علم بالأخلاقيات، على دون علم بالتعاملات، على دون علم بباطن الأمور. لأنه كثير من الناس تتجمل أمام الأكارم، تتجمل أمام الأفاضل فيخدعون فيهم، فسبحان الله. لكن المواقف كواشف، المواقف كواشف. لكننا ما زلنا أن نقول البحث يكون جاريا على الدائرة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل. وقد قالت ابن سعيد المسيب عندما سألته على تفسير قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقالت: حسنة الآخرة قد علمناها، ما حسنة الدنيا؟ قال: الرجل الصالح للمرأة الصالحة، وزينة الحياة المرأة الصالحة. قد يكون فيها ما فيها من الاعوجاج، والمرأة لابد أن يكون فيها من الاعوجاج ما فيها، لكن الأخلاقيات هذه النبل الخلق، النبل المعروف والمعهود بين الأماجد. لكن سبحان الله إذا استضمت بلئيم الله سيكشف لك من مواقف متتالية، تعرف أنه لئيم وتعرف أنه من بيت لئيم. فإن كان لئيما فهذا لا يصح الإنسان أن يقبض عليه، بل هذا لابد أن يسرحه صراحا جميلا. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. سعيد بن المسيب ابنته كانت حسيبة، كانت جميلة جدا، وكانت يعني استوعبت علم سعيد بن المسيب. وما أدراكم من سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق، أمير المؤمنين أرسل إليه يخطب ابنته لابنه، وسعيد بن المسيب أبى عليه حتى أنه جلد من أجل ذلك، عاقبه بالجلد، ومع ذلك ما ارتضى أن يزوج ابنته لابنة الأمير. شوف أنت أصلا بقى الآن الجاه والسلطان والجمال وكل شيء عند أمير المؤمنين، ومع ذلك سعيد بن المسيب يعني رفض، لأنه يريد من يأخذ بيدها ويذهب إلى الجنة. كان عنده ابن وداعة، رجل كان متزوجا، كان يجلس عنده في مجلس التحديث وافتقده يومين فذهب يسأل عنه، فعلم أنه تخلف لأن زوجته قد ماتت. بعد يومين دق الباب، فابن وداع يقول: من؟ قال: سعيد. قال: جاء في ذهن كل سعيد إلا سعيد المسيب، وشيخه إلا سعيد المسيب. قال: ففتحت له رحبت به فوجدت خلفه سواد، فتعجبت من السواد خلفه، فسألت عن ذلك، فقال: هذه ابنتي، زوجتك إياها على درهمين، بل وقال أنه أعطاه الدرهمين. قال: لا تعيش ليلة خلوا بغير امرأة، هذه زوجتك وأعطاها إياه. فالمرأة كانت ملئت حياء من بيت كرم وعز وبيت علم ونبل وخلق راقي، فدخلت على الرجل، فلما كشف النقاب وجد جمالا ليس بعده جمال، لكنها من شدة الحياء وهو يمسها ارتجفت فسقطت وقعت. فجاءت أمه فقالت: لا أم لك، دعني حتى أجهزها لك. قالت: لا أم لك، دعني حتى أجهزها لك. فأخذته وجهزته وهيأتها حتى يعني أخذت عليه وأخذ عليها زوجا وزوجة، فأخذ عليها أخذت عليه. ثم بعد ذلك كان إذا أراد أن يخرج يقول له: اجلس. يقول: أذهب، عندنا مجلس سعيد. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم. أين هذه؟ أعلمك علم سعيد. امرأة فطنة لبيبة بعدما أخذت على زوجها ويعني انتهت الوحشة، كانت المؤنسة والملطفة. فاختيار الرجل الصالح في هذا الباب أمر عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم ودقة الفهم وعدم التساهل مع الناس بعد ذلك، بأن يكون الاختيار ينصب على أصحاب الديانة. الثاني في هذا الباب اختيار رجل للمرأة، أنت تختار لابنك أما قبل يعني ميلاده بعشرين سنة، فلا بد أن تختار أيضا الدينة الخلوقة التي من أصل طيب ومن نبع طيب، فهي تكون مؤصلة مؤدبة مهذبة، فيها الخير كل الخير وفيها الإحسان كل الإحسان، فإذا يعني ارتبطت بها ربحت وكسبت، وإلا فأنت في يعني في دقة النظر في الاختيار لابد أن تأخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، حسبها، دينها، ولجمالها، فاصبر بذات الدين وإلا تربت يدك. وقد يعني نقول بأنه لا مانع أن يبحث عن صاحبة الدين مع صاحبة الجمال أو الحسب أو المال، لكن لابد أن تتوفر فيها شروط أخرى عند الاختيار، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبهذا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسسا وأصولا وضوابط للاختيار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لذلك قال: تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقد جاءت أثار عن النبي المختار وإن كانت ضعيفة أنه يؤثر المرأة الولود ولو كانت ذميمة على المرأة الجميلة وإن كانت عقيما، لأنها تخالف مقاصد الشرع. أصل مقصود الشرع هو الإنجاب، هذا الأصل الأصيل، أصل مقصود الشرع أو أصل مقاصد الشريعة هو الإنجاب. لذلك يعني قال: تزوجوا الودود وإن تزوجها جميلة أيضا حسيبة له ذلك، لكن يبحث عن أصل طيب وعن أخلاقيات حميدة وعن صفاء ونقاء في القلب. كلما كان النقاء والصفاء في القلب كلما كان الأمر أيسر وأسهل، والمرأة لن تجدها كاملة، لا، لابد أن يكون لها اعوجاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا أن راضي منها خلق، إن لم يرضى منها بخلق راضي منها بآخر. فهنا يعني نوعية الاختيار تكون بذلك على أنه يختار الدينة. ولذلك أنت ترى إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها الله جل وعلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، هو الذي اختار له أزواجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن عابدات تقيات أمهات المؤمنين على أخلاقيات راقية سامية على ديانة متينة. أنت ترى حتى صفية حتى جويرية، فإنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرم صفية جدا وتزوجها وصارت من أفضل المؤمنين أو أفضل المؤمنات مكانة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتم الاختيار بين رجل والمرأة، يستقيم البيت، وبعد ذلك تأتي ضوابط التعامل، تأتي ضوابط الأخلاقيات الآداب التي لابد أن تكون بين الزوجين. هذه تأتي إن شاء الله تفصيلا في الحلقات القادمة، لا سيما أننا سنسلط الضوء أيضا على تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملات الصحابة رضوان الله عليهم الذين يأتسون بالنبي، الذين تربوا على القاعدة الكلية، وعاشرهن بالمعروف في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يكون ذلك إخلاص لوجه الله الكريم، ويغفر لنا نحن يعني بعدنا عن ذلك، لكن يعني الزلات والسقطات والهنات تصاحبنا، ونسأل الله أن يرفع عنا الزلل والنقص، وأن يجعلنا ممن يسعى سعيا حثيثا ليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كمالا وتماما، والسير على دربه ودرب المتقين الصالحين الذين ساروا على دربه بأبي وأمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل أحدا فيه شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يأمر إن تحير بعضنا، قالت قل